كيف يمكن للجغرافيا والتاريخ أن يتمزجا معا وأن يولدا نسيجا فلسطينيا متجانسا ومتباينا في الوقت نفسه؟ نكتشف ذلك من خلال معرض من طين وحديد الذي يعتبر مدخلا للبحث في جوهر البيئة العمرانية الفلسطينية، ويسلط الضوء حول التغيرات التي تعرضت لها هذه البيئة في المكان وعبر الزمن. نستضيف اليوم المعمارية لنا جوده والقيمة على هذا المعرض للحديث عنه، والذي يستمر حتى 29 من أيار مايو الجاري. لنا جودي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
صباح الخير جميعا، صباح الخير لك ميشا.
شكرا لنا. أنت معمارية وباحثة، وأنت قيمة على معرض من طين وحديد الذي يقام في مركز السكاكيني الثقافي في رملة. معرض لفت نظري بشكل خاص لأنه يتناول الجانب العمراني الفلسطيني، وأتى ضمن مسار تعلمي وبحثي في صيف 2024. يعني فينا نقول عنه أنه هو نتاج لعمل جماعي يضم فريق من المعماريين، وأنت واحدة منهم.
صحيح صحيح. نحن مجموعة من المعماريين اجتمعنا بالصيف 2024 خلال حرب الإبادة، وكان صيف صعب جدا، وكانت الفكرة هو القراءة معا حول العمران والتعلم عن العمران الفلسطيني في فترة بتشهد محو مش بس كمان بشري وكمان مكاني. وكانت الفكرة هي التعلم والقراءة معا، ولكن أيضا التعلم من خلال إنتاج معرض، ونوعا ما تكثيف ما تعلمنا من خلال هذا المعرض اللي هو بدوره بالصفي معرض تعلمي عن العمران للزائرين لإله، واللي هو بيتوجه كان للجيل الشاب من الباحثين والمنخرطين في حقول معرفية وعلمية ذات علاقة، وكمان لجمهور أوسع بحب يستفيد ويتعلم أكثر عن العمران ومهتم فيه.
نعم، أود أن أتوقف عند اسم المعرض من طين وحديد، يعني عنوان متناقض بين طين اللي هو مادة مرنة يمكن التعامل معه أكثر من الحديد اللي هو صلب ولا يمكن أبدا يعني تطويعه تماما، كتباين المجتمع الفلسطيني، كتباين النتاج المعماري المتنوع الفلسطيني عبر حقب تاريخية عديدة. هل يمكن أن نقول ذلك؟
صحيح، في ثنائية كبيرة بين المادتين، ولكن هي كمان بينهم، ما بين هدول المادتين وهاي الثنائية، في تنوع عالي من خلال الإنتاج المعماري والعمراني في فلسطين عبر آلاف السنين. المعرض بيركز على الحقبة الحديثة، واللي إحنا بنبلش فيها من منتصف القرن 19. توجه المعرض هو اختيار عناصر من الطين والحديد كمدخل للحديث عن أمور أوسع عن العمران والعمارة في فلسطين بهذه الفترة، وبعلاقتها مع شرائح المجتمع المتنوعة من حضر ومن فلاحين ومن بدو، وأيضا طبعا مجتمعات اللجوء اللي نتجت بعد النكبة، وهذا كله بعلاقة مع التحولات والتغيرات اللي صارت في هذه الفترة من قوى خارجية أثرت على العمران، حداثة رأسمالية، استعمار، والكثير أيضا من الظروف والتحولات. في ثنائية دائما أو نوع من الحديث السائد عن العمران بفلسطين من خلال تناول مادتين، الحجر والإسمنت أو البطون. فكانت فكرة المعرض هو البحث في مواد أخرى لإمكانية التعرض أو الاستكشاف لمواضيع أخرى عن العمران في فلسطين في موضوع الطين والحديد. وزي ما حكيتي إنه موضوع الطين والحديد التضاد بينهم يعني كبير جدا، من ناحية هاي المرونة وهاي الصلابة العضوي والمصنع المستورد من الخارج والمجبول من الأرض. فكل هاي العناصر اللي احنا بنقدمها في المعرض كمدخل للحديث عن العمران، إن كان الخابية اللي مصنوعة في البيت الفلاحي من الطين، الأواني المعدنية اللي بيستخدمها المجتمع البدوي في حياته واللي بتخدمه جداً في حالة التنقل والترحال، الزينكو اللي هو واحدة من المواد اللي استخدمت بشكل واسع في عمارة اللجوء، وأيضاً حالياً في الكثير من التجمعات البدوية مسلوبة الاعتراف، سكة الحديد كمان كعنصر بنية تحتية تاريخي كان جزء من تاريخ الحديث في فلسطين، أيضاً عناصر أخرى مثل الجسور الحديدية في المنازل والبيوت والعمران واللي دخل في فترة حديثة في البناء وتكنولوجيا البناء في فلسطين بعد منتصف القرن 19. وأخيراً نتناول كمان موضوع المعدات الثقيلة وتقنيات الحفر والبناء اللي كانت جزء هام وكبير في التحولات اللي صارت في الفترة الحالية اللي إحنا عم بنعيشها، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية أوسلو والمشهد العمراني اللي عم بنعيشه إحنا كفلسطينيين خلال هاي الحقبة. فتناول عناصر كبيرة أو متعددة تعطينا مدخل للحديث عن فئات مجتمعية متنوعة وعن عمران متنوع ضمن محطات تاريخية أيضاً متنوعة.
لانا جودي، أذكر بأنك معمارية وباحثة وأنت قيمة على معرض من طين وحديد. طبعا تحدثت عن يعني الأقسام الستة في هذا المعرض من خلال هذه المقدمة التي أعطيتنا إياها، سنعود إلى هذه الأقسام، ولكن قبل ذلك في هذا المعرض تقاطع مع الجغرافيا، التاريخ، الاجتماع، علم الاجتماع والعلوم الإنسانية الأخرى، وهناك هذه العلاقة مع النسيج الفلسطيني بكافة شرائحه كما ذكرت. وطبعا هذا المعرض يسلط الضوء على هذه البيئة العمرانية الفلسطينية، ولكن يربطها مع الشرذمة المجتمعية الذي يشهدها المجتمع الفلسطيني حاليا، إن كان من ناحية الجغرافيا أو من ناحية التاريخ خصوصا. أود أن نتوقف عند هذه العلاقة المادية ولكن الإنسانية في نفس الوقت لهذا المعرض، معرض من طين وحديد.
المعرض كتير بتوجه للأجيال الشابة، وإذا إحنا بنحكي عن شخص ولد في فلسطين حالياً وعمره 25 سنة، هذا الشخص الوعي كله والإدراك تبعه للجغرافيا والمجتمع والتاريخ هو وعي أكيد فيه فهم لتاريخ المجتمع الفلسطيني، ولكن الواقع اللي عم بيعيشه هو واقع مشرذم بين هاي الحالة اللي خلقها الاستعمار الإسرائيلي من ناحية شرذمة الجغرافيا ووضعنا في مجتمعات منفصلة. فبالتالي نحن عم نطلع على حالنا كفلسطينيين الضفة، فلسطينيين غزة، فلسطينيين الداخل، مجتمعات اللجوء في الخارج والشتات أيضاً، وحتى القدس عم بتصير إلها كينونة منفصلة لحالها. هدول الشباب اللي انولدوا في هذا الواقع الجغرافي والمجتمعي، وأيضاً اللي صفى في سطوة كبيرة على أحداث تاريخية كبيرة بتشكل وعينا إحنا في هويتنا وحالنا، وأيضاً فكرنا في المستقبل مثل نكبة 48 ومثل حرب 67 ومثل هلأ لحظة الإبادة اللي عم بنعيشها. ففكرة المعرض هو الوصل بدل الشردمة، بمعنى أنه الحرص على تقديم رؤية ومشهدية للجغرافيا والتاريخ والمجتمع بشكل متواصل. نحن يعني اللي عم نحاول نقوله في المعرض أنه قبل عقود ليست طويلة جداً كان المجتمع الفلسطيني مجتمع بكامل تنوعه عم بيعيش بعلاقات جداً مترابطة بكافة شرائحه، كمان مرة الفلاحية والبدوية والحضرية، بعلاقات متبادلة وعلاقات مترابطة في الجغرافيا الفلسطينية، وبعلاقة أيضاً مع المحيط تبعه من بلاد الشام ومن مصر، وبعلاقة أيضاً مع المشهد العالمي اللي إحنا عم نركز عليه ما بعد منتصف القرن 19 لحد هلأ. ففينا نحكي هذا الإشي من خلال شعارات ومن خلال رمزيات، ولكن المعرض عم بيحاول يقدم شواهد مادية لكيف كان هذا التواصل، في العلاقة بين المدن والريف، في العلاقة بين الجنوب الفلسطيني بمدنه المشهورة مثل غزة وبئر السبع والخليل بالاقتصاد العالمي مثلا، بعلاقة سوريا وبلاد الشام وسهول حيران مثلا مع مدينة حيفا، وعلاقتها كمان بالاقتصاد العالمي ومفاهيم كل الموضوع اللي له علاقة بانخراط منطقتنا ككل الاقتصاد العالمي ما بعد الثورة الصناعية وكل هاي التحولات الاقتصادية الكبيرة اللي احنا عشناها كبلاد الشام بفترة مطلع القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر. فكتير من الأمثلة اللي بيقدمها المعرض هي أمثلة على تحولات وعلاقات بتترجم لعمران ومنطلع عليها من خلال مشهدية كاملة متنوعة في جغرافيا فلسطين بطريقة بتحاول إنها تبني هذا النوع من الفهم لشخص واقعه بيقول إنه في شرذمة عالية عم نعيشها وما في قدرة لفهم هذه الترابطية أكثر من نوع من الشعارات وهيك الرؤية الرومانسية للموضوع. فعم نقدم أمثلة مادية وبنحاول من خلالها كمان يعني نورجي إنه هذا الإشي مش ماضي وممكن يكون مستقبل أيضا، يعني بالأخير هدفك أنت في تقديم شواهد من الماضي هو كمان للحديث عن مستقبل، مستقبل مش ضروري يكون شبيه بالماضي ولكن مستقبل بحاول إنه يورجي الإمكانيات اللي كانت موجودة.
مراسي ميشا خليل.
مونتي كارلو الدولية دائما في برنامج مراسي. ضيفتنا اليوم هي لنا جودي، معمارية وباحثة وقيمة على معرض من طين وحديد. إذا نتحدث معك لنا اليوم عن هذا المعرض، أود أن أتوقف عند ثلاثة مفاهيم عمرانية يتوقف عندها هذا المعرض: الشعبي والحضري واللارسمي. ماذا يعني اللارسمي؟
اللارسمي هو نحن بنحاول نقدم تعريفات خاصة في السياق الفلسطيني، ولكن التعريف نفسه له تعريف عالمي فيما يتعلق بالعمران. التعريف في السياق الفلسطيني هو العمران اللارسمي هو نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لظروف الاستعمارية اللي بتشهدها فلسطين، وأنه في لحظة ما من التاريخ أصبح ما ينتجه الفلسطينيون من عمران مجرم وخارج المنظومة القانونية الرسمية في كثير من السياقات داخل فلسطين، وأيضا كمان بطريقة غير مباشرة في حالة الشتات واللجوء الفلسطيني خارج فلسطين. فالعمران الرسمي هو ما ينتجه الفلسطينيون من عمران خارج المنظومة الرسمية، بمعنى أنه هو لا يخضع للترخيص الرسمي ولا يسمح به، هو مسلوب الاعتراف في أماكن كثيرة مثل القرى البدوية المسلوبة الاعتراف في منطقة بئر السبع مثلا، هو البناء الذي لا يحصل على الملكية أو منزوع الملكية أيضا في أماكن معينة، وهو الذي لا يسمح بالحصول على ترخيص رسمي، هو نوع من التنظيم والتخطيط في أماكن مثل القدس مثلا. فبالتالي هو حالة مرتبطة وبشكل كبير في السياق الاستعماري، وفي حالة مخيمات اللجوء في الشتات فكرة أنه هو حالة شعبية من العمران ولكن ليس له أي نوع من الملكية الرسمية، ويتم التمدد والبناء بشكل عضوي وغير رسمي بهدف البقاء في المخيمات ضمن الحالة السياسية اللي هم موجودين فيها. فالعمران اللارسمي هو نتيجة سياسات التهجير، سياسات نزع الملكية، سياسات سلب الاعتراف، وسياسات منع الترخيص للفلسطيني أينما كان بعلاقة مباشرة مع السياق الاستعماري.
نعم. القسم الثاني في هذا المعرض، معرض من طين وحديد، يحمل عنوان الأواني المعدنية والزينكو من الترحال والاستقرار إلى التهجير والتوطين. كلمة زينكو ما هي تحديدا، وما هو الدور الذي تلعبه في العمران الفلسطيني؟
الزينكو هو صفائح بناء، هي ألواح تصنع من الفولاذ الطري على نمط مموج، هذا لإعطاء اللوح مزيد من القوة، واللي هو مادة رخيصة الثمن متوفرة بشكل كبير للبناء المؤقت واللي بيكون أحياناً لحالات طارئة واضطرارية. والزينكو كلمة هي تستخدم لكثير من هذه الألواح المتنوعة، ولكن كان الهدف في تسليط الضوء على هذا المادة هو الدور اللي هي لعبته في كثير من أعمال البناء فيما يتعلق بمجتمعات فلسطينية متنوعة. الزينكو في مراحل اللجوء الأولى في المخيمات الفلسطينية كانت مادة أساسية للبناء المؤقت والاضطراري، وكان موضوع الزينكو بيرتبط دائماً بالسقف، سقف المنزل والبيت، وارتباطه بحالة المؤقتية والعيش المؤقت. ففي اللحظة اللي بيتحول هذا السقف لمادة دائمة مثل البطون أو الإسمنت، في معاني أخرى بياخدها هذا المبنى من حالة الاعتراف القانونية، الثبات والدوام، وكتير هذا الإشي مرتبط في الموضوع السياسي الفلسطيني. فموضوع الزينكو في حالة اللجوء هو كان كتير بيعكس حالة مفهوم التوطين، العودة. لفترة طويلة كان في كتير من المعاني السياسية المرتبطة في هذا السقف، واللي طبعاً تغير مع الوقت، ولكن أيضاً كمان في السياق الفلسطيني في قرى المسلوبة الاعتراف القرى البدوية، منع البناء الدائم دائماً كان يتم التحايل عليه من خلال البناء بسقف الزينكو ومواد أخرى للمباني المؤقتة اللي بتحاول تثبت الوجود للتجمعات البدوية في الأماكن التي هي تعتبرها وطنها أو بيتها، والمحاولة الدائمة للهدم والبناء اللي بتمارس السلطات الإسرائيلية لترحيل هاي المجتمعات من أماكن وجودها في أماكن متنوعة في فلسطين، إن كان في مناطق مثل النقب، إن كان في الأغوار وأماكن أخرى في الضفة. يعني عشان هيك هذا كان واحدة من المداخل لإلقاء الضوء على مفهوم المؤقتية اللي بيعيشها كتير من العمران الفلسطيني في علاقته مع وجوده على الأرض وأيضا تهجيره عن الأرض.
نعم، لنا جودي لفت نظري في هذا القسم، قسم من الترحال، الأواني المعدنية وزينكو من الترحال والاستقرار إلى التهجير والتوطين، الحديث عن قانون حظر العنزة السوداء الذي تم سنه في عام 1950. ما هو هذا القانون تحديدا وما علاقته بالعمران الفلسطيني؟
العنزة السوداء هي حيوان أصلاني أو إنديجينس للبيئة الفلسطينية، عاش لآلاف السنين في منطقة فلسطين وما حولها، وبذلك تكونت معرفة علاقة بين الإنسان وهذا الحيوان عمرها آلاف السنين. تدجين لإله من قبل مجتمعات متنوعة في فلسطين خلق نوع من هاي السيمبيوزيس أو العلاقة التكافلية بين الإنسان والحيوان. من هاي العلاقات هو استخدام شعر هذا الماعز لصناعة النسيج لبيوت الشعر للمجتمعات البدوية. كمان معروف عن العنزة السوداء أنه هي نشيطة الحركة، تجوب جغرافيا بسرعة هائلة، تتنقل بين الجبال والسهول، وبتاكل كتير من النباتات اللي كتير حيوانات ما بتاكلها، منها الشوك، فهي كمان بتنظف نوعا ما الأرض، عشان هيك كمان إنتاجها من الحليب كتير عالي للبن. فالمجتمعات البدوية معتمدة عليها بشكل كبير لمدة طويلة من الزمن، وهاي المعرفة تكونت وتوارثت عبر الأجيال من صناعة الخيم لتربيتها للإنتاج الحيوان. اللي صار إنه بال 1950 تم حظر هاي العنزة لأسباب سياسية، طبعا منها سيطرة على الحياة البدوية اللي معتمدة كتير على التجوال في الجغرافيا بهدف الرعوية طبعا، والتنقل من أجل الكلأ والماء في أماكن واسعة، وهذا طبعا في سياق استعماري غير يعني مرحب فيه. فبالتالي كان القضاء على هذا العنصر مهم للسيطرة على الحياة البدوية في هاي البلد. أيضا كمان إنه العنزة السوداء كان معروف إنها في مشروع التشجير اللي صار مع بدء الدولة الصهيونية، كان في مشروع سبق النكبة ولا أيضا تبع النكبة في التشجير لأشجار من الصنوبر والسرو والتحريش، فجزء منه كان بهدف تغطية القرى المهجرة وزرع غابات محلها، وكانت العنزة السوداء بتستهدف يعني الشتل الصغير لهاي الأشجار، فهي بالأخير كانت العدو رقم واحد لهذا المشروع. فبالتالي كان حظرها مهم جدا للاستحواذ على الأراضي اللي كانت المجتمعات البدوية هي مصدر عيشها وتنقلها في فلسطين، واستبدال هذا المصدر بالضأن الأبيض اللي أقل تنقلاً ويعني استيراده من الخارج لتطويع المجتمعات البدوية لنوع معين من الإنتاج.
نعم، لنا جودي نتحدث في القسم ما قبل الأخير عن العمران النيوليبرالي. ماذا نعني بهذا المصطلح؟ أنا أتعلم معك أشياء كثيرة عن الهندسة المعمارية وعن العمران بشكل عام، واستوقفني هذا المصطلح.
النيوليبرالية هي نموذج اقتصادي سياسي دائما فيه سيطرة للقطاع الخاص ورأس المال على عملية إنتاج العمران، هذا عبر العالم ككل. في السياق الفلسطيني بنقدر نحكي أنه هو توجد بأشكال ومظاهر متنوعة، منها لحظة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي بالثمانينات والخصخصة اللي صار فيها إنتاج لمشاريع تطويرية كبيرة، واللي في كتير منها استهدف كمان أماكن وجود الفلسطينيين من البلدات القديمة والمدن القديمة مثل يافا ومثل عكا ومثل حيفا. بنشوف مشاريع تطويرية كبيرة صارت في هذيك الأماكن، طبعا كانت أداة لإخراج ونزع الملكية أو أماكن سكن الفلسطينيين المتبقين في هاي الأماكن، وأيضا كمان في أماكن كثيرة في البلدات العربية في الأماكن المحيطة فيهم لمحاولة الحد من التوسع، لكن كمان في السياق الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة بعد عملية أوسلو واتفاقية أوسلو صار في تحولات كبيرة في المشهد العمراني الفلسطيني بعد السماح للسلطة الفلسطينية بإعطاء تراخيص بناء في أماكن اللي هي ألف وباء ضمن اتفاقية أوسلو، وهذا معنا بانتشار لسوق عقاري كبير. هذا السوق العقاري كان فيه عملية رفع سعر الأراضي والعقارات بشكل مهول لهدف الربح بالأخير، وعملية توسع في البناء ضمن مشاريع يعني تطويرية، واللي بالأخير صفى فيه حالة شوي لا تمكن طبقات كبيرة من المجتمع الفلسطيني من القدرة على الاستئجار أو الشراء للعقارات خصوصاً السكن في كتير أماكن من هاي الأماكن التطوير والتخطيط. ودائماً هذا الإشي مربوط أيضاً بالحالة اللي هي سوق إقراض كبير من قبل البنوك، اللي حتى يضل هذا السوق العقاري متاح لشريحة أوسع من سكان الفلسطينيين، فهو مضطر أنه يكون في إتاحة لعدد كبير من القروض لشراء هذه العقارات والقدرة على التملك والسكن. وفي سياقات أخرى مثل القدس في هيك نوع من النيوليبرالية اللي بتصير في أماكن مثل كفر عقب، اللي هي أحياء خارج الجدار مفصولة عن المدينة، هي أحياء مقدسية ضمن حدود بلدية القدس الإسرائيلية ولكن مفصولة عن الجدار، واللي ما فيها أي نوع من الترخيص والتخطيط والتنظيم للبناء، ولكن فيها سوق عقاري كبير طبعاً نيوليبرالي لأنه في حاجة للمقدسيين إنهم يكونوا في هاي الحدود لحتى يضمنوا وجودهم وعدم نزع هوية القدس منهم في هذا السياق. فبالتالي في حالة من استئثار أو استحواذ الاقتصاد على حالة التخطيط والبناء وإنتاج العمران في هذا السياق، والقطاع الخاص والرأس المال بشكل كبير، مع نوع دور أضعف للقطاع العام من وزارات وبلديات وحكم محلي في هذا السياق.
نعم، لأننا نتحدث كثيرا عن المواد المتحركة واللينة في البناء تحديدا في المجتمع الفلسطيني التي يمكن نزعها بسرعة أو تهديمها بسرعة، ولكن أين نجد معدات الصلب الثقيلة تحديدا في القسم الأخير من المعرض، معرض من طين وحديد الذي يقام في مركز السكاكين الثقافي في رام الله؟ يعني أين نجد المعدات الصلب الثقيلة في البناء الفلسطيني؟
يعني هي متوفرة بشكل كبير في هذا السياق بعد اتفاقية أوسلو والسماح لدخول إلها ضمن يعني هاي المنظومة والاتفاقيات الاقتصادية اللي صارت، فكل هاي المعدات الثقيلة متوفرة وبتشوفيها بتلعب الدور البناء في السياق الفلسطيني ودور الحفر من أجل البناء وكل هاي الأمور، وبتشوفيها نفسها هاي الجرافة والكسارة في دور تاني عم تهدم مش أماكن تواجد الفلسطينيين في السياق الإسرائيلي. فالتكنولوجيا بشكل عام ما عندها هذا المعنى داخلها، هي كيف توظف في أي سياق في النهاية صداف إلها المعاني من هاي الناحية، ولكنها موجودة بشكل كبير بالسياق الفلسطيني. أعمال البناء بشكل كبير في هذا السياق النيوليبرالي موجودة جدا. بنفس الوقت أنت بتشوف هاي المشهدية كمواطن فلسطيني عايش في جغرافيا فلسطين، عم بتشوف هذا التناقض الكبير بين حجم قدرتنا على الاستمرار في البناء في مقابل القدرة الدائمة على الهدم في نفس اللحظة في نفس الوقت، وأحياناً المكان نفسه بيكون فيه هذا التناقض.
في نهاية حديثي معك لنا جودي، أود أن أتوقف عند برنامج ساقية التعلمي، يعني يأتي هذا المعرض ضمن هذا البرنامج وهو يدعم هذا المعرض. ما هو برنامج ساقية التعلمي؟ وتسليط الضوء أيضا على المطويات التعليمية داخل المعرض في هذا الإطار.
يعني بالبداية بدي أوجه كمان شكر كبير لكل الناس اللي انخرطوا في هذا المشروع، لأنه هو مشروع جماعي من مستويات فردية وأيضاً مستويات مؤسساتية، بداية بفريق المعرض اللي هم كانوا مجموعة من المعماريين اللي كمان مرة اجتمعنا وأنتجنا هذا المعرض، ووظفوا خبراتهم في إنتاج مواد بصرية تعليمية في هذا المعرض على مدى أشهر، وساهموا بشكل كبير في هذا الإنتاج المعرفي اللي عم نحاول دائماً أنه ننقله من مكان لآخر. برنامج ساقية التعلمي هو برنامج بيدعم هاي المجموعات الصغيرة العضوية اللي عم بتحاول أنها تمارس أي نوع من الإنتاج المعرفي الناقد كمجموعات بحثية ومجموعات معرفية. وساقية هي أكاديمية تقدمية بتجمع بين الفنون والعلوم والزراعة، موجودة في قرية صغيرة قرب رام الله بقرية عين كينيا اللي بتعاني دائماً من خطر الاستيطان ومن هجمات المستوطنين، وساقية نفسها هي واحدة من هاي الأماكن اللي بتتعرض لها دائماً من المستوطنين. وقدرتهم على دعمنا بإنتاج هذا المعرض كان مهم جداً، واستضافة خليل السكاكين والشراكة معه في استضافة هذا المعرض كمان كان مهم جداً لمركز خليل السكاكين اللي برامجه دائماً بتقدم مساحة للعاملين بالثقافة والباحثين والفنانين في إنهم يساهموا بمشاريعهم وبرؤيتهم ضمن برنامج الثقافي المتكامل للمركز. المطويات هي فكرة المعرض كانت إنه هو بشكل كبير هو عشرات من الرسومات المعمارية والخرائط والمواد الأرشيفية من الصور ومواد أخرى اللي بالأخير شفنا إنه حتى يكون المعرض أيضاً تعلم، وفكرته إنه هو جميع هذه الرسومات تحولت إلى 20 مطوية بحسب الموضوعات اللي إحنا حكينا عنها في محطات المعرض، واللي خلال تجواله الزائر لهذا المعرض بيقدر يجمعها وياخدها معه على البيت. ففكرة المعرض أنه أيضا بيقدر يروح على البيت ويقدر يستخدم الزائر هاي المواد لاحقا ويطلع عليها بوقت أطول، وتكون هي مادة للمشاركة والتوسع أكثر في مشاركة المعرفة بطريقة أوسع. وفكرة كمان المعرض إنه هي تكون متاحة أونلاين، فإحنا قريباً عم نشتغل على إتاحة هاي المطويات لتصير نوع من المواد التعليمية الموجودة على الإنترنت عن العمران الفلسطيني لمين بحب يكون مهتم بهذا الموضوع. وبس أنوه لموضوع إنه كل هذا النوع من الشراكة العضوية اللي صارت بين المؤسسات والأفراد والمجموعات واحدة من المبادرات اللي كانت هي البذرة اللي بلشت هذا المشروع ككل، هو منصة فلسطين الفضاءات والسياسة، وهي منصة مفتوحة المصدر بتوفر موارد للتعليم والبحث حول البيئات المبنية والطبيعية في فلسطين. فإحنا اجتمعنا بالصيف 2024 كباحثين ومعماريين لحتى نقرأ من هاي المنصة مجموعة من القراءات اللي هي مش بس عن العمارة والعمران، هي كمان عن الجغرافيا وعن المجتمع وعن الأنثروبولوجيا وعن الاقتصاد السياسي اللي ساعدتنا إنه إحنا نقدر ننتج هذا المعرض. ففي زخم وهيك طاقة لتكثيف الموارد المختلفة لنوع من التقدم والاتجاه لإنتاج معرفي خارج الأطر التقليدية اللي إحنا دائماً نطلع عليها، إن كان في المؤسسة الأكاديمية أو في المركز الثقافي أو داخل الكتاب. ففكرة هاي التشاركية بين المؤسسات والمجموعات يمكن عم بتحاول إنه تخلينا نشوف منافذ أخرى لوصول المعرفة لشرائح أكبر من المجتمع وبطرق متنوعة وبميديوم وفورمات مختلفة.
نشعر بهذه الطاقة التي تتحدثين عنها لنا جودي من خلال كل هذه المعلومات حول معرض تين وحديد الذي أتمنى له كل النجاح. أذكر بأنك معمارية وباحثة وأنت قيمة على هذا المعرض. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
شكرا لك وشكرا للمستمعين وتحياتي لكم.
بما انه صار مطروح نترك بعض ونروح، خد معاك الكل شي خد معاك الروح، وخليني خليك عايش انا معلي ولا زفت ولا متسلي، كل شي ما بدك قولي ولا لا لا تقولي لا، عايش انا بحيرة كل يوم انا اشوفك عندي ولا حكاية كبيرة انا لا تقول لي لا عايش انا بحيرة كل يوم انا اشوفك عندي ولا حكاية كبيرة بما انه صار لازم اكون معاك حازم انسى ولا كل شي كان مكان لازم من الاول تعطيه ما تطرح ما نبت فيه شو بدك خلي بس فوق عني ولي ولا عندك ما استني خد حالك محلي واستنى بشترى فروق انا عندك مستلي خد حالك محلي جست هنا بانا نور مفروش داكن فني متوازن بالزوج بتفتي فكر ما حدا جدي بدي وما بدي عالعملة في تحدي عدي وما تأدي لقرع على المصدي مش معمل كل الواجب بطل تمزح جدي بما انه صار مطروح نترك بعض ونروح خد معاك الكل شي خد معاك الروح وخليني خليه عايش انا معلي ولا زفت ولا متسلي وشو ما بدك قولي We'll be right back.